الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله 36: أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد العظيمة التي يذكرها رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى تمامها. ومن هذه الفوائد قوله رحمه الله 36: أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. عرفنا أن التيمم لا يصار إليه إلا في حالتين: فقد الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله. فإذا وجد الماء المتغير، هل يبقى له حكم الماء فيستعمل ولا ينتقل إلى التيمم، أو لا يكون له حكم الماء وينتقل إلى التيمم؟ فيقول الشيخ: الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. وهنا الماء المتغير بالطاهرات لا بد أن يقيد تغييرا لا يخرجه عن اسمه، يعني يبقى ماء، مثل يعني ماء وخالطة شيء يسير من الصابون مثلا، أو الزعفران، أو ورق الشجر، فتغير تغيرا يسيرا وهو باقي على الأصل أنه ماء. فالماء المتغير بالطاهرات تغيرا لا يخرجه عن اسمه، هذا يبقى حكمه الماء ولا ينتقل مع وجوده إلى التيمم، يتوضى به. لكن إذا خالطه شيء وأخرجه عن اسمه، فصار مثلا عصيرا، أو صار مرقا، أو صار مثلا حبرا، أو صار خلا، تغير عن اسمه إلى شيء آخر، ما صار اسمه ماء، صار اسمه عصير. الآن لما تأتي بماء و يعني سقط في ورق شجر وتغير تغيرا بسيطا، وقيل: ما هذا؟ ماذا يقال؟ يقال ماء. لكن لو جاء الإنسان بعصير عصير أكثره ماء، لكن قيل ما هذا؟ ما يقال ماء، يقال عصير، يقال مرق إدام مثلا في، أو مثلا حبر، هذا حبر يقال، أو هذا خل، تغير، هذا لا يستعمل. فالماء المتغير بالطاهرات إن كان التغير أخرجه عن اسمه فلم يصبح ماء لا يستعمل، وإن كان التغير يسيرا لم يخرجه عن اسمه فإنه يستعمل ولا ينتقل مع وجوده إلى التيمم. قال الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أن يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، الماء المتغير ماء يعني تغيرا ماذا؟ لم يخرجه عن اسمه، فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني الذي وجد ماء تغير تغيرا يسيرا هذا عنده الماء فلا ينتقل إلى التيمم. نعم.
قال رحمه الله: 37 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا.
قال لا بد من نية التيمم، لا بد من نية التيمم عندما يعمد المرء ليتطهر بالتراب، فلا بد من النية، والنية مطلوبة في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لما تطلق تارة يراد بها الإخلاص، وتارة يراد بها تمييز العادات عن العبادات والعبادات بعضها من بعض، والمقصود بالنية المعنى الثاني هنا، أن لا بد من نية عندما يريد يضرب الأرض بيده، ينوي في قلبه أنه يتطهر، ينوي الطهارة، وأيضا الطهارة التي ينويها. أرأيتم لو أن كان عنده الحدثان الأصغر والأكبر، ولما تيمم نوى الطهارة من الحدث الأصغر، ما جاء في مثلا ذهنه أو نسي أنه على حدث أكبر، فتيمم وهو ينوي الطهارة من الحدث الأصغر، كيف تكون طهارته؟ الآن هو بهذه الطريقة مثل الذي عنده حدث أكبر واكتفى بالوضوء فقط، فهذا الذي لم ينوي إلا الحدث الأصغر ما تطهر من الحدث الأكبر. فانظر تأثير النية، لابد منها، لابد من النية. فمثلا في مثل هذه الحالة ينوي الطهارة من الحدثين إذا كان عنده الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، الحدثان الأصغر والأكبر. قال لابد من نية التيمم، نية التيمم النية التي تميز العادة من العبادة. أحيانا الإنسان مثلا يضرب التراب بيده أو يحركه على يده، ما نوى طهارة، ما يكون طهارة. هذا الطهارة ينوي بهذا العمل أنه يتطهر، وينوي أيضا ما يتطهر منه، ينوي ما يتطهر منه، هل هو الأصغر أو الأكبر. مثل ما تكون النية في الوضوء وغيره من الأعمال. قال لابد من نية التيمم، نية التيمم ونية العبادات عموما جاءت في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن نية التيمم تستفاد من الآية، هو يستنبط فائد من الآية من قولها فتيمموا أي اقصدوا، تيمموا صعيدا أي اقصدوا صعيدا، والقصد فيه نية. نعم.
قال رحمه الله: 38 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
38 يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، فالصعيد ما كان على وجه الأرض، ما كان على وجهه، فتيمموا صعيدا سواء كان له تراب، إن كان له تراب أفضل، وإن لم يكن تراب، أرضا مثلا صخرية أو حصى ليس فيها تراب المنطقة التي وفيها، وإنما الصعيد الظاهر منها كل حصى لا تراب عليه. الآن لو جئت مثلا إلى بعض المناطق تجدها رمال، وبعضها تجدها حصى ليست رمال، وفي الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليس الرمال، الأرض مسجدا وطهورا، فيتيمم الصعيد، الصعيد الذي ظهر، كل ما ظهر على وجه الأرض سواء كان له تراب أو لا أو ليس له تراب. قال: فيكون على هذا قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الصعيد هذا الذي لما يضرب يعلق باليد، قوله منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، أو أن يكون إرشادا للأفضل، إرشادا للأفضل، الأفضل يقال أن يكون فيه تراب، وأن إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى، لكن إذا لم يتيسر كل ما صعد كل ما ظهر على الأرض فإنه يتيمم به. نعم.
قال رحمه الله: 39 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.
قال: لا يصح التيمم بالتراب النجس، تراب النجس، مثلا تراب عليه بول تنجس بالبول، لا يصح التيمم به، لأن الآية قالت: تيمموا صعيدا طيبا، وضد الطيب ما هو الخبيث، والخبث في التراب النجاسة، أن قال: تيمموا صعيدا طيبا، المفهوم أنه لا تتيمموا بصعيد ماذا؟ خبيث. الخبيث في التراب ما هو؟ الذي فيه نجاسة، فلا يتيمم بصعيد عليه نجاسة، عليه بول أو نحو ذلك، بل يتيمم بالطيب الذي هو نظيف لا نجاسة عليه أو فيه. نعم.
قال رحمه الله: 40 أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء،
لأن الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، خصة اليدان والوجه، فلا يزاد عليهما، ما يزاد باقي فروض الوضوء، ما يمسح بالتراب شعر رأسه ولا يمسح بالتراب رجليه، وإنما يمسح ما نص عليه، ما خص في التيمم، وهو الوجه واليدان. قال: أن يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون باقي الأعضاء. نعم.
قال رحمه الله: 41 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.
نعم، يعني قولها بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأن يعمه بالمسح، وعرفنا فيما تقدم حد الوجه أنه بالعرض من الأذن إلى الأذن، وبالطول من منابة شعر رأس، بداية منابة شعر رأس إلى أسفل اللحية، هذا هو الوجه. فلا يكون المسح يعني بمسح الوجه مثلا بهذه الطريقة يمسح على جزء من الوجه، وإنما يمسح مسحا يعم بيديه وجهه لقوله بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم، فقوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه. يعني لو أن شخصا لما ضرب وفعل هكذا لما مسح، ما يكون مسح، ما يكون عم بالمسح، لأنه مسح أجزاء من الوجه وترك أجزاء، لكنه يعم بمسح الوجه كله. نعم.
قال رحمه الله: الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله تعالى بذلك كما قيده في الوضوء.
قال: اليدان تمسحان إلى الكوعين فقط. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا يقال له الكوع، فالمسح يكون إلى هذا الحد، هذا الكوع يكون مسح إلى هذا الحد، فلما يمسح ما يزيد، ما يشرع في الذراع، وإنما يمسح إلى نهاية اليد، وهذه هي اليد، هذه هي اليد، ولهذا في قطع يد السارق هذه اليد، فالمسح يكون لليد، لأن الله عز وجل أمسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا يمسح الذراع مع يده، وإنما يمسح اليد إلى الكوع، لأن ما بعد الكوع ذراع ليس هو اليد، فالمسح لليد، الله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيمسح اليد ولا يزيد يمسح في شيء من الذراع. فيقول تمسح اليدان إلى الكوعين فقط، إلى الكوعين فقط، يعني لا يزاد على ذلك. لماذا؟ قال: لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. قال: فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين، هذان الذراعان، لو كان المراد إيصال المسح إلى الذراعين لقيده بذلك، أو إيصال إلى المسح إلى المرفق لقيده بذلك. والحديث الذي فيها الضربتان والمسح إلى المرفقين ضعيف، والمسح وضربة واحدة على الأرض ليس ضربتين، وعلى اليد فقط ولا يدخل فيها إلا الذراع. وجاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: إنما كان يكفيك، يقول له عليه الصلاة والسلام، أن تقول بيديك كذا، يعني تضربها ضربة واحدة على الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله تعالى جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم، لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.
قال: الثالث والأربعون أن الآية عامة، أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر. والأصغر يعني لو كان الحدث بولا، أو كان الحدث غائطا، أو كان الحدث نوما، أو أكل لحم جزور، أو مس ذكر، أو غير ذلك، الطهارة بالتيمم تكون لجميع الأحداث، حتى لو كان الحدث الذي عند الإنسان أكثر من نوع، يتيمم مرة واحدة وينوي جميع الأحداث مثل ما يكون في الطهارة أو مثل بالماء أو بالغسل. قال أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، إن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. قال وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، سياق الآية في الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، سياق الآية فيهما. قال وهو قول الجمهور، يعني أن نجاسة البدن لا تدخل، وإنما الذي يدخل في طهارة التيمم الطهارة من الأحداث الأصغر والأكبر. إذا كانت النجاسة على البدن، إذا كان هناك نجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها إما لعدم الماء أو لتضرره باستعمال الماء، مثل لو كانت النجاسة مثلا على جرح ولو جعل عليه ماء أو غسله بماء تضرر. وفيها خلاف هل يعني يشملها مثل ما تقدم التيمم، هل تدخل في حكم التيمم أو لا تدخل. وكما ذكر الشيخ رحمه الله الجمهور أنها لا تدخل في حكم التيمم. نعم.
قال رحمه الله: الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.
محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان، كما في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فمحله واحد. نعم.
قال رحمه الله: الخامس والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ، أخذا من عموم الآية وإطلاقها.
نعم، يعني يجزئ التيمم عن جميع الأحداث ولو كانت متنوعة. فإذا مثلا كان الإنسان عنده حدث من بول أو من ومن غائط ومن نوم أنواع، ومن احتلام، هذه أربعة كلها مجتمعة، ونوى الطهارة منها كلها بالتيمم، فأن لو نوى من عليه حدثان أي أو أكثر التيمم عنهما أو عنها فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهذا الذي تيمم وقصد بتيممه هذه الأحداث التي اجتمعت فإنه يطهر بتيممه منها. نعم.
قال رحمه الله: السادس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله تعالى قال: فامسحوا، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.
هذا تقدم نظيره في مسح الرأس في الوضوء، وذكر نظير هذا المعنى، والمسألة فيها خلاف، لكن التطبيق العملي في السنة ما هناك يعني مسح بشيء آخر غير اليد. فالذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام هو المسح باليد، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكون المسح باليد، فهذا هو الذي يفعل. ما يقال في مثلا طهارة التيمم يضرب الأرض بمنديل أو يضرب بخشبة ويتيمم بها، وإنما يتيمم بيده مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء.
وقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا الطريقة العملية لهذا المسح علمت بالسنة أنه يضرب بيده لا بشيء آخر، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم بيديه يباشر المسح لا بشيء آخر، وإن لم يذكر الممسوح به لكن الفعل تطبيق العمل في السنة وضح ذلك وأنه باليد. نعم.
قال رحمه الله: 47 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله تعالى بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.
نعم، في الآية هنا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم ماذا؟ الوجه ثم اليدين، فهذا الترتيب الذي في الآية أي يراعى عند التيمم، ما يقدم مسح اليدين على الوجه مثل ما مر معنا في فروض الوضوء وأعضاء الوضوء. قال: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء. والدليل الذي ذكر هناك هو الدليل هنا، قال: لأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفاء قال: نبدأ بما بدأ الله به، وهذا قاعدة لا تختص بالصفا، هذه قاعدة، نبدأ بما بدأ الله به يعني يبدأ بما بدأ الله به، يقدم ما قدمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: 48 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو.
قال أن الله فيما شرع لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر فمن لم يجد الماء أو وجد الماء لكن عليه مشقة أو مضرة في استعماله ينتقل الطهارة إلى التيمم، وهذا الذي هو التيمم هو من نعمة الله على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص هذه الأمة من قبلنا الطهارة لا تكون إلا بالماء، أما هذه الأمة ففضلت بذلك بفضائل منها هذه الفضيلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال: فأينما أدركتك الصلاة فصل، لما تدركك الصلاة وما في ماء فصل، عندك طهور الأرض، اضرب بيديك الأرض وامسح وجهك ويديك وصل، أصبحت طاهرا. الأمم الماء التي قبلنا ما في هذا، ما عندهم إلا طهارة الماء، فالله جل وعلا خفف على هذه الأمة رحمة بهذه الأمة. قال: إن الله فيما شرع لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو، يعني هذا التيمم الذي هو تخفيف هو من هذا الباب، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم.
قال رحمه الله: 49 أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.
هذا مستفاد من قوله: ليتم نعمته عليكم وليطهركم، ويتم نعمته عليكم. فالوضوء وكذلك التيمم كلاهما وأيضا الغسل هذا كله طهارة، هذه الطهارة التي بالماء والتراب هي تكميل لطهارة الباطن، بالتوحيد والتوبة النصوح. ولهذا نفس الوضوء فيها تطهير من الذنوب، في تطهير من الذنوب. وبهذا جاء حديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو طهارة للبدن وطهارة للقلب. نعم.
قال رحمه الله: الخمسون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.
هذا ملحظ يعني ينبه عليه، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فله في هذا كلام نفيس جدا في كتابه إعلام الموقعين، كلام نفيس يعني يحسن أن يرجع إليه ويربط بهذه الفائدة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فطهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة تدرك بالحس. الآن لما تغتسل بالماء هذه نظافة تدرك ماذا؟ بالحس. ولما أيضا تتوضأ هذه نظافة تدرك بالحس. لكن لما تتيمم تضرب بالتراب وتمسح به على وجهك ويديك، هنا طهارة لا تدرك بالحس مثل ما تدرك الطهارة التي بالماء، لكنها طهارة عجيبة، وهي طهارة معنوية ناشئة عن الطاعة. فالطاعة لله بامتثال أوامره سبحانه وتعالى هي طهارة للعبد، مثل ما قال في الصدق: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هذا الامتثال طهارة للعبد. وابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا يعني تفصيل، لأن يعني أشار فيه لأن خلق الإنسان هو كان من الطين الذي هو ماء وتراب، فرجعت طهارته إلى الأصل الذي خلق منه، الماء يتطهر به، إن عدم الماء التراب فهذا أصل خلقة الإنسان. وذكر كلام يعني معاني عجيبة ذكرها رحمه الله تعالى، يمكن الرجوع إليها في إعلام الموقعين. نعم.
قال رحمه الله: الحادي والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.
هذه المعاني هي مستفادة من الختم للآية، لما تقرأ هذه الأحكام المفصلة في الآية ثم تقرأ في الخاتمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا فيه دعوة للتأمل في هذه الأحكام والأسرار في الشرائع في الطهارة وغيرها، ليزداد العبد معرفة وعلما، وبهذه المعرفة والعلم يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى ومحبة على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم.
قوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، الخطاب في الآية التي قبلها موجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، واذكروا أي يا أيها الذين آمنوا، واذكروا يا معاشر المؤمنين، اذكروا يا أهل الإيمان نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. وهذه مسألة مهمة جدا في باب الطاعة والاستجابة والامتثال، ذكر النعمة. ولهذا ترى في دعوة الأنبياء كثيرا ما يأتي تذكير الأنبياء أممهم بالنعمة، لأن ذكر النعمة واستحضار عظيم المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده، يدفعه دفعا قويا للسمع والطاعة والامتثال. ولهذا تجد في دعوة الأنبياء كثيرا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ويأتي هذا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم ستأتي معنا قريبا. آيات كثيرة فيها هذا التذكير بالنعمة. فذكر النعمة مهم جدا، وذكر النعمة يلين القلب ويقبل به على طاعة المنعم. لما يستحضر الإنسان وافر نعم الله عليه، وأن الله أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا وأنعم لا يليق بي، وهذه النعم نعمه علي تتوالى وأنا أخرج عن طاعته. فذكر النعمة معونة للعبد على ماذا؟ على الإقبال على طاعة المنعم. واذكروا نعمة الله عليكم، مما يذكر هنا في النعمة ويتذكر الشرع الحكيم. اذكروا نعمة الله عليكم، أي فيما شرع لكم من الأحكام العظيمة التي فيها فلاحكم وطهارتكم وسعادتكم ورفعتكم في الدنيا والآخرة. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الذي واثقكم به، عاهدكم عليه. اذكروا ميثاقه، ميثاق الله أي عهد الله، الذي واثقكم به يعني عاهدكم عليه، وهو الإيمان به والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قيل المعني هنا الصحابة عند البيعة، عند المبايعة، مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته سمعنا وأطعنا. ولهذا المبايعة ماذا كانت صيغتها؟ مثل ما جاء في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فقيل إذ قلتم، يعني قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عند المبايعة، سمعنا وأطعنا، سمعنا ما تأمرنا به وتنهانا عنه، وأطعنا يعني سمعنا سمع امتثال وانقياد وطاعة بفعل المأمور وترك المنهي، سمعنا وأطعنا. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وأيضا قد تكون الآية مثل ما بين الشيخ هنا عامة، يعني ميثاقه أي عهده الذي أخذه عليكم، كل مؤمن بينه وبين الله عهد أن يطيع الله. وفي سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الآن لما تقول في الصلاة كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما هو؟ هذا عهد التزام تؤكده كل يوم، عهد إياك نعبد، أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بغيرك. وفي الناس الآن من يقول كل يوم مرات كثيرة إياك نعبد، وأحيانا إذا رفع يديه يقول مدد يا فلان من المقبورين، أينه من إياك نعبد؟ هذه أينه من إياك نعبد، نعبدك ولا نعبد غيرك، يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا عائد بك يا فلان، أو مالي من ألوذ به سواك، يخاطب المخلوق. أين إياك نعبد؟ أين إياك نعبد؟ هذا عهد، هذا عهد، هذا كلام عظيم، هذا أعظم ميثاق، أعظم عهد. يعاهد الله كل يوم أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وأن يستعين بالله ولا يستعين بغيره. وهذه الآية تؤكد هذا المعنى. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه سمعنا وأطعنا يشرع للمسلم أن يكررها وظيفة يومية. في خواتيم سورة البقرة من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة كل ليلة كفتة لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا، هذه كل ليلة يكررها المسلم. هذا عهد بالامتثال والسمع والطاعة لأوامر الله ولما جاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واتقوا الله، واتقوا الله، ومما يدخل في عموم الأمر بالتقوى عدم نقض العهد. اتقوا الله، لا تنقض العهد الذي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قدمت في المثال وأؤكد عليه لأهميته، الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يرفع يديه يقول مدد يا فلان، ماذا صنع بالعهد؟ نقضه، نقض العهد، ما بقي العهد مع الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله يعني لا تنقضوا العهد الذي هو أعظم عهد وميثاق. إن الله عليم بذات الصدور، أي مطلع على ما تخفيه وتكنه النفوس، عليم بما في الضمائر والسرائر، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال الشيخ يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية. نعمة الله مفرد مضاف فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية. نعم الله الدينية، منة الله عليك بالإسلام والصلاة والعبادة وإلى غير ذلك. والدنيوية الصحة والمال والبيت والمسكن. كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه ينام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا من الذكر للنعمة، نعمة الله. قال يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، يذكرها بقلبه اعترافا وبلسانه حمدا وشكرا. فإن في استدامة ذكرها داعي لشكر الله ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، هذه فائدة. وأخرى قال وفيه زوال العجب من النفس. أحيانا الإنسان إذا نظر إلى نعمة الله عليه في ماله أو في صحته أو في ولده وغفل عن ذكر المنعم، يدخل عليه ماذا؟ العجب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يفكر بنفسه أنا جمعت وأنا فعلت وأنا ذكي وأنا فعلت، ويدخل في العجب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال العلماء هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله طارد للعجب، قال وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية. أحيانا الإنسان يعجب بنفسه إذا كان عنده حظ مثلا من العلم أو حظ من الحفظ أو مثلا شيء من حظ من العبادة، لكن إذا ذكر النعمة وأن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في الآية الأخرى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أيضا قوله سبحانه في العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ففيها زوال العجب من النفس ذكر النعمة الدينية العلم الصلاة العبادة الطاعة عموما، وزيادة لفضل الله وإحسانه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه، لا تكونوا غافلين عن هذا العهد، اذكروا النعمة واذكروا أيضا ماذا الميثاق، ما هو الميثاق؟ العهد الذي بينكم وبين الله أن تطيعوه وأن تمتثلوا أمره. وميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق. الصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام نطقوا بالسمع والطاعة، قالوا عاهدنا، عاهد الرسول عليه الصلاة على السمع والطاعة في المنشط والمكرم. وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهم، لكن يأتي ما في الأذكار هذا الالتزام هذا العهد تكراره، مثل وأنا على عهدك ووعدك، هذا نطق بالعهد، ومثل سمعنا وأطعنا. وكذلك ما قام في القلب هذا عهد، ما قام في قلب المؤمن من التزام بالعهد، وهو قول الشيخ وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال، ما يغفلون عنها ولا ينشغلون، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. قال واتقوا الله في جميع أحوالكم، ويدخل في ذلك عدم ماذا؟ نقض العهد. إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يضاعف حسناتنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ونسأله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونبه غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: السادس والثلاثون، أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد العظيمة التي يذكرها رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى تمامها. ومن هذه الفوائد قوله رحمه الله: السادس والثلاثون، أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. عرفنا أن التيمم لا يصار إليه إلا في حالتين: فقد الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله. فإذا وجد الماء المتغير، هل يبقى له حكم الماء فيستعمل ولا ينتقل إلى التيمم، أو لا يكون له حكم الماء وينتقل إلى التيمم؟ فيقول الشيخ: الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. وهنا الماء المتغير بالطاهرات لا بد أن يقيد تغييرا لا يخرجه عن اسمه، يعني يبقى ماء مثل يعني ماء وخالطه شيء يسير من الصابون مثلا، أو الزعفران، أو ورق الشجر، فتغير تغيرا يسيرا وهو باقي على الأصل أنه ماء. ف الماء المتغير بالطاهرات تغيرا لا يخرجه عن اسمه، هذا يبقى حكمه الماء ولا ينتقل مع وجوده إلى التيمم، يتوضى به. لكن إذا خالطه شيء وأخرجه عن اسمه، فصار مثلا عصيرا، أو صار مرقا، أو صار مثلا حبرا، أو صار خلا، تغير عن اسمه إلى شيء آخر، ما صار اسمه ماء، صار اسم عصير. الآن لما تأتي بماء ويعني سقط في ورق شجر وتغير تغيرا بسيطا وقيل ما هذا، ماذا يقال؟ يقال ماء. لكن لو جاء الإنسان بعصير، عصير أكثره ماء، لكن قيل ما هذا، ما يقال ماء، يقال عصير، يقال مرق إدام مثلا في، أو مثلا حبر، هذا حبر يقال، أو هذا خل، تغير، هذا لا يستعمل. فالماء المتغير بالطاهرات إن كان التغير أخرجه عن اسمه فلم يصبح ماء لا يستعمل، وإن كان التغير يسيرا لم يخرجه عن اسمه فإنه يستعمل ولا ينتقل مع وجوده إلى التيمم. قال الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أن يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، الماء المتغير ماء يعني تغيرا ماذا؟ لم يخرجه عن اسمه، فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني الذي وجد ماء تغير تغيرا يسيرا هذا عنده الماء فلا ينتقل إلى التيمم. نعم.
قال رحمه الله: السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا.
قال لا بد من نية التيمم، لا بد من نية التيمم، عندما يعمد المرء ليتطهر بالتراب فلا بد من النية، والنية مطلوبة في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لما تطلق تارة يراد بها الإخلاص، وتارة يراد بها تمييز العادات عن العبادات والعبادات بعضها من بعض، والمقصود بالنية المعنى الثاني هنا، أن لا بد من نية عندما يريد يضرب الأرض بيده، ينوي في قلبه أنه يتطهر، ينوي الطهارة، وأيضا الطهارة التي ينويها. أرأيتم لو أن كان عنده الحدثان الأصغر والأكبر، ولما تيمم نوى الطهارة من الحدث الأصغر، ما جاء في مثلا ذهنه أو نسي أنه على حدث أكبر، فتيمم وهو ينوي الطهارة من الحدث الأصغر، كيف تكون طهارته؟ الآن هو بهذه الطريقة مثل الذي عنده حدث أكبر واكتفى بالوضوء فقط، فهذا الذي لم ينوي إلا الحدث الأصغر ما تطهر من الحدث الأكبر. فانظر تأثير النية، لابد منها، لابد من النية. فمثلا في مثل هذه الحالة ينوي الطهارة من الحدثين إذا كان عنده الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، الحدثان الأصغر والأكبر. قال لابد من نية التيمم، نية التيمم النية التي تميز العادة من العبادة. أحيانا الإنسان مثلا يضرب التراب بيده أو يحركه على يده ما نوى طهارة، ما يكون طهارة، هذا الطهارة ينوي بهذا العمل أنه يتطهر، وينوي أيضا ما يتطهر منه، ينوي ما يتطهر منه، هل هو الأصغر أو الأكبر، مثل ما تكون النية في الوضوء وغيره من الأعمال. قال لابد من نية التيمم، نية التيمم ونية العبادات عموما جاءت في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نية التيمم تستفاد من الآية، ويستنبط فائد من الآية من قولها فتيمموا أي اقصدوا، تيمموا صعيدا أي اقصدوا صعيدا، والقصد فيه نية. نعم.
قال رحمه الله: 38 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
38 يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، فالصعيد ما كان على وجه الأرض، ما كان على وجهه، فتيمموا صعيدا سواء كان له تراب، إن كان له تراب أفضل، وإن لم يكن تراب أرضا مثلا صخرية أو حصى ليس فيها تراب المنطقة التي وفيها، وإنما الصعيد الظاهر منها كل حصى لا, لا, لا تراب عليه. الآن لو جئت مثلا إلى بعض المناطق تجدها رمال، وبعضها تجدها حصى ليست رمال، وفي الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليس الرمال، الأرض مسجدا وطهورا، فيتيمم الصعيد، الصعيد الذي ظهر كل ما ظهر على وجه الأرض سواء كان له تراب أو لا أو ليس له تراب. قال فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الصعيد هذا الذي لما يضرب يعلق باليد، قوله منه إما من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، أو أن يكون إرشادا للأفضل، إرشادا للأفضل، الأفضل يقال أن يكون فيه تراب، وأن إذا أمكن التراب الذي فيه في غبار فهو أولى، لكن إذا لم يتيسر كل ما صعد كل ما ظهر على الأرض فإنه يتيمم نعم به. نعم.
قال رحمه الله: 39 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.
قال لا يصح التيمم بالتراب النجس، تراب النجس مثلا تراب عليه بول تنجس بالبول لا يصح التيمم به، لأن الآية قال تيمموا صعيدا طيبا، وضد الطيب ما هو الخبيث، والخبث في التراب النجاسة، أن قال تيمموا صعيدا طيبا المفهوم أنه لا تتيمموا بصعيد ماذا خبيث، الخبيث في التراب ما هو الذي فيه نجاسة، فلا يتيمم بصعيد عليه نجاسة عليه بول أو نحو ذلك، بل يتيمم بالطيب الذي هو نظيف لا نجاسة عليه أو فيه. نعم.
قال رحمه الله: 40 أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء،
لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، خصة اليدان والوجه، فلا يزاد عليهما، ما يزاد باقي فروض الوضوء، ما يمسح بالتراب شعر رأسه ولا يمسح بالتراب رجليه، وإنما يمسح ما نص عليه ما خص في التيمم وهو الوجه واليدان. قال أن يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون باقي الأعضاء. نعم.
قال رحمه الله: 41 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.
نعم، يعني قولها بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح. وعرفنا فيما تقدم حد الوجه أنه بالعرض من الأذن إلى الأذن، وبالطول من منابت شعر الرأس، بداية منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية، هذا هو الوجه. فلا يكون المسح يعني بمسح الوجه مثلا بهذه الطريقة يمسح على جزء من الوجه، وإنما يمسح مسحا يعم بيديه وجهه لقوله بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم، فقوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه. يعني لو أن شخصا لما ضرب فعل هكذا لما مسح، ما يكون مسح، ما يكون عم بالمسح، لأنه مسح أجزاء من الوجه وترك أجزاء، لكنه يعم بمسح الوجه كله. نعم.
قال رحمه الله: الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله تعالى بذلك كما قيده في الوضوء.
قال: اليدان تمسحان إلى الكوعين فقط. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا يقال الكوع، فالمسح يكون إلى هذا الحد، هذا الكوع يكون مسح إلى هذا الحد، فلما يمسح ما يزيد، ما يشرع في الذراع، وإنما يمسح إلى نهاية اليد، وهذه هي اليد، هذه هي اليد، ولهذا في قطع يد السارق هذه اليد، فالمسح يكون لليد، لأن الله عز وجل أمسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا يمسح الذراع مع يده، وإنما يمسح اليد إلى الكوع، لأن ما بعد الكوع ذراع ليس هو اليد، فالمسح لليد، الله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيمسح اليد ولا يزيد يمسح في شيء من الذراع. فيقول تمسح اليدان إلى الكوعين فقط، إلى الكوعين فقط، يعني لا يزاد على ذلك. لماذا؟ قال: لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. قال: فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين، هذان الذراعان، لو كان المراد إيصال المسح إلى الذراعين لقيده بذلك، أو إيصال إلى المسح إلى المرفق لقيده بذلك. والحديث الذي فيها الضربتان والمسح إلى المرفقين ضعيف، والمسح وضربة واحدة على الأرض ليس ضربتين، وعلى اليد فقط ولا يدخل فيها إلا الذراع. وجاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: إنما كان يكفيك، يقول له عليه الصلاة والسلام، أن تقول بيديك كذا، يعني تضربها ضربة واحدة على الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله تعالى جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم، لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.
قال: الثالث والأربعون أن الآية عامة، أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر. والأصغر يعني لو كان الحدث بولا، أو كان الحدث غائطا، أو كان الحدث نوما، أو أكل لحم جزور أو مس ذكر أو غير ذلك، الطهارة بالتيمم تكون لجميع الأحداث، حتى لو كان الحدث الذي عند الإنسان أكثر من نوع، يتيمم مرة واحدة وينوي جميع الأحداث، مثل ما يكون في الطهارة ومثل بالماء أو بالغسل. قال أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، إن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. قال وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم، لأن السياق في الأحداث، سياق الآية في الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، سياق الآية فيهما. قال وهو قول الجمهور، يعني أن نجاسة البدن لا تدخل، وإنما الذي يدخل في طهارة التيمم الطهارة من الأحداث الأصغر والأكبر. إذا كانت النجاسة على البدن، إذا كان هناك نجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها، إما لعدم الماء أو لتضرره باستعمال الماء، مثل لو كانت النجاسة مثلا على جرح ولو جعل عليه ماء أو غسله بماء تضرر. وفيها خلاف هل يعني يشملها مثل ما تقدم التيمم، هل تدخل في حكم التيمم أو لا تدخل. وكما ذكر الشيخ رحمه الله الجمهور أنها لا تدخل في حكم التيمم. نعم.
قال رحمه الله: الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.
محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان، كما في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فمحله واحد. نعم.
قال رحمه الله: الخامس والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ، أخذا من عموم الآية وإطلاقها.
نعم، يعني يجزئ التيمم عن جميع الأحداث ولو كانت متنوعة. فإذا مثلا كان الإنسان عنده حدث من بول أو من ومن غائط ومن نوم أنواع، ومن احتلام، هذه أربعة كلها مجتمعة، ونوى الطهارة منها كلها بالتيمم، فأن لو نوى من عليه حدثان أي أو أكثر التيمم عنهما أو عنها فإنه يجزئ، أخذا من عموم الآية وإطلاقها. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهذا الذي تيمم وقصد بتيممه هذه الأحداث التي اجتمعت فإنه يطهر بتيممه منها. نعم.
قال رحمه الله: السادس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله تعالى قال: فامسحوا، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.
هذا تقدم نظيره في مسح الرأس في الوضوء، وذكر نظير هذا المعنى، والمسألة فيها خلاف، لكن التطبيق العملي في السنة ما هناك يعني مسح بشيء آخر غير اليد. فالذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام هو المسح باليد، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكون المسح باليد، فهذا هو الذي يفعل. ما يقال في مثلا طهارة التيمم يضرب الأرض بمنديل أو يضرب بخشبة ويتيمم بها، وإنما يتيمم بيده مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء.
وقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا. الطريقة العملية لهذا المسح حلمت بالسنة أنه يضرب بيده لا بشيء آخر، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم بيديه يباشر المسح لا بشيء آخر. وإن لم يذكر الممسوح به لكن الفعل تطبيق العملي في السنة وضح ذلك وأنه باليد. نعم.
قال رحمه الله: 47 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله تعالى بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.
نعم، في الآية هنا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم ماذا؟ الوجه ثم اليدين. فهذا الترتيب الذي في الآية أي يراعى عند التيمم، ما يقدم مسح اليدين على الوجه، مثل ما مر معنا في فروض الوضوء وأعضاء الوضوء. قال: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء. في الوضوء، والدليل الذي ذكر هناك هو الدليل هنا، قال: لأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفاء قال: نبدأ بما بدأ الله به، وهذا قاعدة لا تختص بالصفا، هذه قاعدة، نبدأ بما بدأ الله به، يعني يبدأ بما بدأ الله به، يقدم ما قدمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: 48 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو.
قال أن الله فيما شرع لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر ولا عسر. فمن لم يجد الماء أو وجد الماء لكن عليه مشقة ومضرة في استعماله ينتقل الطهارة إلى التيمم، وهذا الذي هو التيمم هو من نعمة الله على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص هذه الأمة. من قبلنا الطهارة لا تكون إلا بالماء، أما هذه الأمة ففضلت بذلك بفضائل منها هذه الفضيلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فأينما أدركتك الصلاة فصل. لما تدركك الصلاة وما في ماء فصل، عندك طهور الأرض، اضرب بيديك الأرض وامسح وجهك ويديك وصل، أصبحت طاهرا. لما الماء التي قبلنا ما في هذا، ما عندهم إلا طهارة الماء، فالله جل وعلا خفف على هذه الأمة رحمة بهذه الأمة. قال: إن الله فيما شرع لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو، يعني هذا التيمم الذي هو تخفيف هو من هذا الباب، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم.
قال رحمه الله: 49 أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.
هذا مستفاد من قوله: ليتم نعمته عليكم وليطهركم، ليطهركم ويتم نعمته عليكم. فالوضوء وكذلك التيمم كلاهما وأيضا الغسل، هذا كله طهارة، هذه الطهارة التي بالماء والتراب هي تكميل لطهارة الباطن، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. ولهذا نفس الوضوء فيها تطهير من الذنوب، في تطهير من الذنوب، وبهذا جاء حديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو طهارة للبدن وطهارة للقلب. نعم.
قال رحمه الله: الخمسون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.
هذا ملحظ يعني ينبه عليه، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فله في هذا كلام نفيس جدا في كتابه إعلام الموقعين، كلام نفيس يعني يحسن أن يرجع إليه ويربط بهذه الفائدة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فطهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة تدرك بالحس. الآن لما تغتسل بالماء هذه نظافة تدرك ماذا؟ بالحس. ولما أيضا تتوضأ هذه نظافة تدرك بالحس. لكن لما تتيمم تضرب بالتراب وتمسح به على وجهك ويديك هنا طهارة لا تدرك بالحس مثل ما تدرك الطهارة التي بالماء، لكنها طهارة عجيبة وهي طهارة معنوية ناشئة عن الطاعة. فالطاعة لله بامتثال أوامره سبحانه وتعالى هي طهارة للعبد، مثل ما قال في الصدق: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هذا الامتثال طهارة للعبد. وابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا يعني تفصيل، لأن يعني أشار فيه لأن خلق الإنسان هو كان من الطين الذي وما وتراب، فرجعت طهارته إلى الأصل الذي خلق منه، الماء يتطهر به، إن عدم الماء التراب فهذا أصل خلقة الإنسان. وذكر كلام يعني معاني عجيبة ذكرها رحمه الله تعالى، يمكن الرجوع إليها في إعلام الموقعين. نعم.
قال رحمه الله: الحادي والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.
هذه المعاني هي مستفادة من الختم للآية، لما تقرأ هذه الأحكام المفصلة في الآية ثم تقرأ في الخاتمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا فيه دعوة للتأمل في هذه الأحكام والأسرار في الشرائع في الطهارة وغيرها، ليزداد العبد معرفة وعلما، وبهذه المعرفة والعلم يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى ومحبة على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد التزموا طاعتهما، ولهذا قال: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم.
قوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، الخطاب في الآية التي قبلها موجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، واذكروا أي يا أيها الذين آمنوا، واذكروا يا معاشر المؤمنين، اذكروا يا أهل الإيمان نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. وهذه مسألة مهمة جدا في باب الطاعة والاستجابة والامتثال، ذكر النعمة. ولهذا ترى في دعوة الأنبياء كثيرا ما يأتي تذكير الأنبياء أممهم بالنعمة، لأن ذكر النعمة واستحضار عظيم المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده، يدفعه دفعا قويا للسمع والطاعة والامتثال. ولهذا تجد في دعوة الأنبياء كثيرا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويأتي هذا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم ستأتي معنا قريبا. آيات كثيرة فيها هذا التذكير بالنعمة. فذكر النعمة مهم جدا، وذكر النعمة يلين القلب ويقبل به على طاعة المنعم. لما يستحضر الإنسان وافر نعم الله عليه، وأن الله أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا وأنعم لا يليق بي، وهذه النعم نعمه علي تتوالى وأنا أخرج عن طاعته. فذكر النعمة معونة للعبد على ماذا؟ على الإقبال على طاعة المنعم. واذكروا نعمة الله عليكم، مما يذكر هنا في النعمة ويتذكر الشرع الحكيم. اذكروا نعمة الله عليكم، أي فيما شرع لكم من الأحكام العظيمة التي فيها فلاحكم وطهارتكم وسعادتكم ورفعتكم في الدنيا والآخرة. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الذي واثقكم به، عاهدكم عليه. اذكروا ميثاقه، ميثاق الله أي عهد الله الذي واثقكم به، يعني عاهدكم عليه، وهو الإيمان به والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قيل المعني هنا الصحابة عند البيعة، عند مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته سمعنا وأطعنا. ولهذا المبايعة ماذا كانت صيغتها؟ مثل ما جاء في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فقيل إذ قلتم، يعني قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عند المبايعة، سمعنا وأطعنا، سمعنا ما تأمرنا به وتنهانا عنه وأطعنا، يعني سمعنا سمع امتثال وانقياد وطاعة بفعل المأمور وترك المنهي، سمعنا وأطعنا. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وأيضا قد تكون الآية مثل ما بين الشيخ هنا عامة، يعني ميثاقه أي عهده الذي أخذه عليكم، كل مؤمن بينه وبين الله عهد أن يطيع الله. وفي سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الآن لما تقول في الصلاة كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما هو؟ هذا عهد التزام تؤكده كل يوم، عهد إياك نعبد، أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بغيرك. وفي الناس الآن من يقول كل يوم مرات كثيرة إياك نعبد، وأحيانا إذا رفع يديه يقول مدد يا فلان من المقبورين، أينه من إياك نعبد؟ هذه أينه من إياك نعبد، نعبدك ولا نعبد غيرك، يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا عائد بك يا فلان، أو مالي من ألوذ به سواك، يخاطب المخلوق، أين إياك نعبد، أين إياك نعبد. هذا عهد، هذا عهد، هذا كلام عظيم، هذا أعظم ميثاق، أعظم عهد. يعاهد الله كل يوم أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وأن يستعين بالله ولا يستعين بغيره. وهذه الآية تؤكد هذا المعنى. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه سمعنا وأطعنا يشرع للمسلم أن يكررها وظيفة يومية. في خواتيم سورة البقرة، من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة كل ليلة كفتة، لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا، هذه كل ليلة يكررها المسلم. هذا عهد بالامتثال والسمع والطاعة لأوامر الله ولما جاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واتقوا الله، واتقوا الله، ومما يدخل في عموم الأمر بالتقوى عدم نقض العهد. اتقوا الله، لا تنقض العهد الذي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قدمت في المثال وأؤكد عليه لأهميته، الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يرفع يديه يقول مدد يا فلان، ماذا صنع بالعهد؟ نقضه، نقض العهد، ما بقي العهد مع الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله يعني لا تنقضوا العهد الذي هو أعظم عهد وميثاق. إن الله عليم بذات الصدور، أي مطلع على ما تخفيه وتكنه النفوس، عليم بما في الضمائر والسرائر، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال الشيخ: يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية. نعمة الله مفرد مضاف فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية. نعم الله الدينية، منة الله عليك بالإسلام والصلاة والعبادة وإلى غير ذلك. والدنيوية الصحة والمال والبيت والمسكن. كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه ينام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا من الذكر للنعمة، نعمة الله. قال يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، يذكرها بقلبه اعترافا وبلسانه حمدا وشكرا. فإن في استدامة ذكرها داعي لشكر الله ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، هذه فائدة. وأخرى قال وفيه زوال العجب من النفس، أحيانا الإنسان إذا نظر إلى نعمة الله عليه في ماله أو في صحته أو في ولده وغفل عن ذكر المنعم يدخل عليه ماذا؟ العجب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يفكر بنفسه أنا جمعت وأنا فعلت وأنا ذكي وأنا فعلت ويدخل في العجب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال العلماء هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله طارد للعجب. قال وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية، أحيانا الإنسان يعجب بنفسه إذا كان عنده حظ مثلا من العلم أو حظ من الحفظ أو مثلا شيء من حظ من العبادة، لكن إذا ذكر النعمة وأن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في الآية الأخرى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أيضا قوله سبحانه في العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ففيها زوال العجب من النفس ذكر النعمة الدينية العلم الصلاة العبادة الطاعة عموما، وزيادة لفضل الله وإحسانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه، لا تكونوا غافلين عن هذا العهد، اذكروا النعمة واذكروا أيضا ماذا؟ الميثاق. ما هو الميثاق؟ العهد الذي بينكم وبين الله أن تطيعوه وأن تمتثلوا أمره. وميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق. الصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام نطقوا بالسمع والطاعة، قالوا عاهدنا، عاهد الرسول عليه الصلاة على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهم، لكن يأتي ما في الأذكار هذا الالتزام هذا العهد تكراره، مثل وأنا على عهدك ووعدك، هذا نطق بالعهد، ومثل سمعنا وأطعنا. وكذلك ما قام في القلب هذا عهد، ما قام في قلب المؤمن من التزام بالعهد، وهو قوله الشيخ وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال، ما يغفلون عنها ولا ينشغلون، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. قال واتقوا الله في جميع أحوالكم، ويدخل في ذلك عدم ماذا؟ نقض العهد. إن الله عليم بذات الصدور أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين وأن يغفر ذنوبنا وأن يضاعف حسناتنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، ونسأله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونبه غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.